بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا في هذا الدين العظيم بما فيه الخير لنا في دنيانا وأخرانا، ومن ذلك أنه أمرنا بما أمرنا به من أوامره التي فيها الخير لهذا الإنسان في دنياه وفي أخراه، وهو سبحانه وتعالى غني عن تعبنا ونصبنا، ونهانا عما نهانا عنه سبحانه، وهو جل وعلا لم ينهنا عن شيء فيه الخير لنا في دنيانا أو أخرانا، ولكنه نهانا عما في انتهائنا عنه، عما ما في انتهائنا عنه الخير لنا في دنيانا وأخرانا، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم اللطيف الخبير، يعلم جل وعلا ما يكون به صلاح عباده. ومن ذلك، عباد الله، أن الله سبحانه وتعالى جمع لهذه الأمة ما يكون به خيريتها، وما يكون به كذلك طيب عيشها وكمال أخلاقها وأقوالها وأفعالها، فأمرنا سبحانه وتعالى مما أمرنا به من الأخلاق الكريمة، الأخلاق الكريمة التي لا يدعو إليها شرع فحسب، بل عقل الإنسان الكامل يدعوه إلى ذلك، وفطرته السليمة تدعوه إلى ذلك. فزاد ربنا جل وعلا الرحيم الكريم ما يحتاجه الإنسان فيما يكمل به أخلاقه في هذا الشرع العظيم من الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة والآداب الكثيرة، ما يكون سببا لخيرية هذا الإنسان في دنياه وفي أخراه، حتى جعل محافظة هذا الإنسان على هذا الخلق الحسن علامة من علامات صحة إيمانه وكماله. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. فأكمل المؤمنين إيمانا، عباد الله، من يسر الله له ما يحسن به خلقه. وقد ذكر العلماء أن المعنى الجامع الذي تجتمع به معاني الخلق الحسن ثلاثة أمور، وهي قولهم كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، فإن معاني مكارم الأخلاق تدور حول هذه الأصول الثلاثة وتحتها من التفاصيل. وهكذا كذلك من الأحكام ومن الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الشيء الكثير. واعلموا عباد الله أن خلقا كريما ومطلبا عظيما طولب به أهل هذا الدين، من حققه استطاع به أن يجمع جميع خصال الأخلاق الكريمة، ومن قصر فيه ومن قصر أو قصر فيه حرم ما يكون به أخلاقه الكريمة التي يطلبها. ذلكم المطلب هو المروءة. المروءة عباد الله هذا المعنى العظيم الذي يكون به كمال الإنسان في إنسانيته. فما سمي الإنسان امرأ إذا كان ذكرا وامرأة إذا كانت أنثى إلا إذا كمل الذكر في إنسانيته وكملت الأنثى في إنسانيتها. فيقال هذه امرأة إشارة إلى كمال إنسانيتها في ظاهرها وفي باطنها وفي رجحان عقلها وفي كمال أخلاقها. وهكذا يقال هذا امرؤ أي إذا كمل في رجولته وكمل في إنسانيته بكريم أخلاقه ورجاحة عقله وسلامة ظاهره وباطنه وكماله في ذلك كله. فإذا علمنا ذلك علمنا أن معنى المروءة معنى عظيم طولب بها هذا الإنسان بمطلب الشرع فضلا عن مطلب العقل والفطرة التي من تعرف عليها عرفها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، قال: واعلم وذلك عند أن ذكر منزلة المروءة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله تعالى في معنى كلامه، قال: واعلم أن المروءة كمال هذا الإنسان بإنسانيته، وذلك أن هذا الإنسان تكتنفه في نفسه ثلاث صفات: صفات حيوانية، وصفات شيطانية، وصفات ملكية. فمتى ما استطاع الإنسان أن يكبت تلك الصفات الحيوانية وأن يضبط تلك الصفات وأن يصلح تلك الصفات الشيطانية وأن يتتبع صفة الملك فإنه كمل في إنسانيته. ثم ذكر رحمه الله أن من الصفات الحيوانية الغضب والشهوة وغير ذلك مما هي من صفات الحيوان، وأن من الصفات الشيطانية الغش والخداع والكبر والحسد والبغي والعدوان وغير ذلك مما هو من صفات الشيطان، وأن من الصفات الملكية صفة الإحسان والإيثار والكرم والعطاء والتواضع والبذل والرحمة وغير ذلك من صفات الكمال التي دعي إليها هذا الإنسان بداعي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وبداعي العقل الذي أكرم الله عز وجل الإنسان به، وبداعي الشرع الذي من الله عز وجل به على خلقه بإنزاله وإكماله على هذا الإنسان. فكان بذلك كمال هذا الإنسان في إنسانيته بتتبعه لهذه الصفات الجميلة الحسنة في الظاهر والباطن وفي الأقوال والأفعال التي يكون بها كاملا في إنسانيته، مستقيما في حياته، مصلحا لظاهره وباطنه، مؤديا لحق ربه وخالقه وحق نفسه وحق سائر الخلق. ولهذا قال العلماء، وذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، قال: ومدار المروءة في ثلاثة حقوق: حق هذا الإنسان مع ربه ومولاه وخالقه سبحانه وتعالى، وحق آخر يتعلق بحق نفسه، وحق ثالث يتعلق بحق الخلق. فمتى ما أدى هذه الحقوق الثلاثة كمل في مروءته، ومتى ما قصر في أحد هذه الحقوق قصر في كمال نفسه، فقصر كذلك فيما يكون به صلاح دنياه وصلاح أخراه، أو كما ذكر رحمه الله بمعناه. فإذا علمنا ذلك دفعنا ذلك عباد الله أن نتتبع مواضع إصلاح أنفسنا من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، حسية ومعنوية، يكون بها كمالنا ويكون بها طيب عيشنا في الدنيا وكذلك في الآخرة. وهكذا اجتنبنا وحذرنا من كل ما حذرنا الله عز وجل منه، وهكذا ما حذرنا به بفطرنا المستقيمة وعقولنا الكاملة، فمتى ما اجتنبناها كان لنا كمالنا في دنيانا وفي أخرانا. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه الكريم بهذا المعنى في مواضع كثيرة. سئل الإمام الثوري رحمه الله تعالى حين حث الناس على المروءة فقال: أتجد المروءة في كتاب الله؟ قال: نعم، أجدها في قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإنه إذا أخذ بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كمل في مروءته، في حق خالقه وفي حق نفسه وفي حق خلق الله. أو كما قال رحمه الله تعالى: تأملوا هذه الآية العظيمة كيف أمرنا الله عز وجل فيها بهذه الخصال الثلاث التي تتضمن أصول الحقوق الثلاثة: أن تؤدي حق الله بألا تفعل ما يستحيا من فعله، فإذا كنت تجتنب، وهذا من كمال المروءة، ما يستحيا من فعله قولا وفعلا من الخلق، فالله عز وجل أحق أن تستحي منه، فلا يراك إلا في مواضع طاعته، ولا كذلك يجدك في مواضع معاصيه، ويكون ذلك في السر والعلن. فمتى ما بلغ بك خلقك مع ربك وخالقك هذا المبلغ فأنت بلغت أعلى مراتب هذا الدين، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهكذا أن تؤدي حق نفسك في هذا الخلق النبيل، وذلك أن تترفع عن كل ما يشينك وما ينقصك، وعند ذلك تكمل ويكون كمال عيشك وطيب حياتك في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا مع الخلق أن تجتنب ما يؤذيهم وما يشينهم، فإذا كان هذا في صغار الأمور فكيف بكبارها؟ فإذا كان هذا بلحظة عين أو حركة يد أو ملبس تلبسه بظاهرك أو كذلك فعل تفعله، فكذلك من باب أولى ما يكون من معاملتك وحسن خلقك مع خلق الله عز وجل جميعا، مع المؤمن ومع غيره. حتى الكافر له حق عليك، وحتى الحيوان والشجر والحجر له حق عليك بما علمت بهذا الدين العظيم، وما فطر الله عز وجل به فطرتك السليمة، وكمل الله عز وجل لك عقلك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقك الله عز وجل في أحسن تقويم لتؤدي ما يكون به مرضاة ربك سبحانه وتعالى، ووضع الحقوق في مواضعها، حق نفسك وحق سائر المخلوقين على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاك. ومن مواضع هذا الخلق النبيل في سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، جاء في البخاري وجاء في غيره أن امرأة أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة، وهو أحوج ما يحتاج إلى شيء يلبسه، فحين أهدته إياه دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولبسه، فلما خرج وكان قد فرح به وهو يلبسه وهو أحوج ما يحتاج إلى لبسه، فإذا برجل من أصحابه يقول له: يا رسول الله، ما أحسنها، ما أجملها، لو أنك أعطيتني إياها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياها، فلامه الناس وقالوا: ما أحسنت، لقد علمت أنه لبسها وهو أحوج ما يكون إلى لبسها، ثم سألته وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، والله لم تحسن. فقال: والله ما سألته إلا لأن تكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه أرضاه. الشاهد من ذلك، انظروا كيف كان ذلك موضعا من مواضع كمال خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي فيه معنى من معاني المروءة، وهو البذل على شدة الحاجة والفاقة، العطاء مع شدة كذلك الحاجة والفقر. وهذا من كمال خلق هذا الإنسان. وهذا موضع آخر كذلك عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدلنا على الخلق الكريم الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه أنهم كانوا في غزوة قبل نجد، قال: فلما نزلنا واديا كثير العظاه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يقيل، قال: فتفرقنا، فكان كل امرئ تحت شجرة، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال تحت شجرة وسيفه معلق فوق رأسه، فجاءه رجل أي من الأعراب فاستل سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعه عليه وقال: من يحميك مني يا محمد؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم والرجل فوق رأسه والسيف مصلة في يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولة الواثق بربه سبحانه وتعالى: الله، رفع بها ومد بها صوته، فسقط السيف من يد ذلكم الأعرابي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحميك مني؟ فقال: أخ كريم، أو ابن أخ كريم، أو كما قال، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا أصحابه وعفى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان ذلك كما قيل في بعض الروايات خارج الصحيح سببا في إسلامه وإسلام قومه. ومن مواضع حسن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين كذلك في قصة ثمامة بن أثال، وكان من أهل من بني حنيفة الذين فعلوا ما فعلوا بالقراء، قتلوا القراء وغدروا بهم، وحين قبض على ثمامة بن أثال وأتي به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وريط فيه، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ثمامة، ما عندك؟ قال: إن تقتل تقتل دادم، وإن تعفو تجد شاكرا. فمر عليه الثانية فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ليس عندي إلا ما قلت لك، إن تقتل تقتل دادم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. فمر عليه ثالثا فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما عندي إلا ما قلت لك. فقال: فكوا أسره. ففكوه، فذهب فاغتسل، فجاء فقال: يا رسول الله، والله لم يكن وجها أقبح عندي من وجهك، وإني اليوم أرى وجهك أحب وجه إلي، وإنه لم يكن بلد أبغض إلي من بلدك، وإنه اليوم أحب البلاد إلي، وإنه لم يكن دين أبغض إلي من دينك، وإني اليوم أجد دينك أحب دين إلي. ثم ذكر له أنه كان خارج معتمرا فما يأمره، فأمره أن يمضي لعمرته، فدخل مكة فقالوا: أصبئت؟ فقال: بل أسلمت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله ما تجد منا حبة بر أو طعام حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الخلق الكريم كيف أثر على هذا الصحابي الجليل، فكان سببا في إسلامه، وكان سببا كذلك في إسلام قومه. وهكذا مواضع ذلك كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فثبت في الصحيح كذلك أنه أعطى رجلا حين سأله غنما بين جبلين، وهو من هو عليه الصلاة والسلام في الشدة والفاقة، وقومه من هم في الشدة والفاقة، فكان سببا في رجوعه إلى قومه وإسلامه وإسلام قومه، فقال إني أتيت من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فأسلموا، فأسلم قومه جميعا. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم، وصدق الله عز وجل إذ يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمكارم الأخلاق، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، وإن من سنة سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى في هذا الباب كذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه في قصة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه ضيف وليس عنده ما يضيف ضيفه، فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، فأخذه فأتى بيته فقال لامرأته ما تجدون لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له والله ما عندنا إلا طعام الصبيان. فقال نوميهم وسكتيهم حتى إذا ناموا ووضعنا الطعام لضيفنا، فاجعلي كأنك تصلحين المصباح فأطفئيه فيأكل ولا نأكل، لأنه طعام لا يكفي إلا رجلا واحدا. وهذا قبل نزول الحجاب كما نص على ذلك العلماء. فلما كان من الغد وفعل ما فعل بضيفهما، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد ضيف النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة، وأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تأملوا هذا وهم على ما هم عليه من الشدة والفقر والفاقة، لنعلم أن المرء إذا اعتنى بإصلاح نفسه وارتقى فيما يكون به كماله في دينه وطاعته لربه، وفي كذلك ما تطلب به فطرته وكمال عقله، نبل في الدنيا وهكذا كمل وكان له كماله وحسن عاقبته بإذن الله تعالى في الدار الآخرة. ومن تلك المواضع ما جاء في الصحيحين كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كان قبلنا مر في شدة حر وقد أصابه ما أصابه في سفره من العطش، فلما وجد الماء إذا به يجد كلبا كاد أن يقتله العطش من شدة الحر، فأخذ موقا له فقال والله لقد بلغ هذا الكلب ما بلغ بي وأكثر، فأخذ موقا له فأنزله في البئر ونزع ماء فسقى ذلكم الكلب، فشكر الله له، قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له أي شكر له الكلب فشكر الله له، فأدخله الله عز وجل بعمله ذلك الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا كاد أن يقتله العطش من شدة الحر، فأخذت موقها ورمته في البئر فسقت ذلكم الكلب، فشكر لها وشكر الله لها، فأدخلها الله عز وجل الجنة بصنيعها. لنعلم عباد الله أن الإحسان الذي أمرنا به في ديننا يتناول كل شيء، حتى الحيوان فإننا قد أمرنا بالإحسان إليه، وهذا من مكارم الأخلاق ومن المروءة التي طولبنا بها وتطلبها منك فطرتك السليمة وعقلك الكامل. وهكذا إذا كان هكذا فكذلك ما يكون بينك وبين إخوانك في هذه الدنيا، فأنت مأمور بأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن مواضع المروءة عباد الله أن يترفع المسلم عن كل قبيح بقول، أو كذلك كل قبيح بفعل، أو كذلك كل قبيح بسر، حتى ما في سرك وما في قلبك ينبغي أن تترفع عن تلك الأخلاق الذميمة والمطالب والخواطر السيئة التي تخطر في قلبك، لأنها من الدناءة، من الدناءة شرعا، ومن الدناءة فطرة، ومن الدناءة عقلا. فإذا كنت ترى أن الوقوع في الفاحشة دناءة، وهو كذلك منقصة في عرف الناس وفي فطرة ذوي الفطر المستقيمة وفي عقول ذوي العقول المستقيمة، وهو كذلك بدين الله جل وعلا وشرعه، فخواطر يمر بها الشيطان في قلبك تدور حول هذا المعنى فهي دناءة أخرى، أو كلمات ترتمي على لسانك أو ترتسم في ذهنك، أو كذلك يكون لها معنى في تصرفاتك وأفعالك فهي كذلك دناءة. حتى أن الله عز وجل أمر عباده أن ينتقوا من الكلام أحسنه، أحسنه من بين الحسن، قال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فإذا خيرت بين حسن وأحسن فتتبع الأحسن واترك الحسن، فالله عز وجل أمرك بذلك. روى الطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق بإسناد صحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرماء، وإن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره ويبغض سفسافها، ويكره ويبغض سفسافها. وبهذا نعلم أن كل معنى من المعاني الكريمة العالية فهو من دين الله الذي أمرك، ومن فطرة الله الذي فطر الناس عز وجل عليها تطلبك بها، ومن كذلك معاني العقول الصحيحة التي تقتضي المقام والوقوف عليها ولزومها. ولذلك قال من قال من الحكماء: لا يسود الرجل إلا مع شدة الشقاء، فلا تكون سيادة إلا مع شقاء، لا تكون سيادة إلا مع شقاء. فإذا كان كذلك علمت أن مكارم الأخلاق لا يتوصل إليها إلا بتعب ونصب، بمجاهدة لنفسك أنت ألا تقع في شيء من الأخلاق الشيطانية أو شيء من الأخلاق الحيوانية، وأن تحرص على تتبع الأخلاق الملكية التي يكون بها كمالك وطيب عيشك في هذه الدنيا وكذلك بالدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بأمور شرعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.